السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل تجزي صلاة النافلة إذا دخل وقت الصلاة الأخرى؟ فمثلا صلاة سنة المغرب بعد أذان العشاء إذا شغل عنها الإنسان يقضيها بعد خروج وقتها، وإلا خرج الوقت انتهى وقتها، لكن وفعله لها بعد خروج الوقت قضاء، فإن كان قد شغل عنها فيقضيها. ما القول الراجح في صلاة الكسوف والخسوف؟ نقل النووي الإجماع على أنها سنة، أن صلاة الكسوف سنة، مع أن الأمر فإذا رأيتموهما فصلوا. وأبو عوانة في مستخرجه يقول باب وجوب صلاة الكسوف. على كل حال هي سنة مؤكدة، والتأثيم يحتاج إلى نص قاطع. بعد قوله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هذه حجة الجمهور. وكيف يقضي الصلاة من فاتته الركعة الأولى من الأربع ركعات؟ يعني من صلاة الكسوف أربع ركوعات، الركعة تدرك بالركوع الأول، فإذا فات الركوع الأول فاتت الركعة بكاملها وتقضى على صفتها. ما هي المصارف التي تصرف فيها الأموال المكتسبة من أسهم محرمة؟ وهل يجزي صرفها في المساجد وقضاء الديون؟ هذه أموال خبيثة تصرف في مصارف خبيثة، في مجاري، في دورات مياه وما أشبه ذلك، ووضعت في أعلاف لدواب ونحوها. النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث، ثم قال أطعمه ناضحك. تصرف في أعلاف المواشي أو المصارف الخبيثة كدورات المياه والمجاري وشبهها. هل يجزي صرفها في المساجد؟ لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. وقضاء الديون كذلك، قضاء الديون صح، نعم هو أخف من الأكل، لكنه يبقى مع ذلك أن المحرم لا تقضى به الديون، إنما تقضى به أموال الشبهة. شيخ الإسلام يقول مال الشبهة تقضى منه الديون، أما صريح التحريم فلا. هل الدرس مستمر شهريا وما هو وقت الدرس؟ الأصل أنه على الاتفاق الأول شهري، لكن قد لا تمكن الظروف من الوفاء. قل كيف نجمع بين قول الله جل وعلا إن بعض الظن إثم وتجاوز عن أمتي ما حدثت به؟ هل يدخل فيه حديث النفس؟ الظن أقوى من حديث النفس، الظن أقوى من حديث النفس واحتمال راجح. فإذا وصل إلى حد الظن أن مجرد ما يتردد بالنفس فهذا، فما دونه من الخاطر والهاجس هذا كله معفو عنه. مثال: إذا شخص ظن في شخص آخر سوءا، ومفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثير، فمعناه أن قليلا من الظن لا يجتنب، لا سيما إذا دلت القرائن المؤيدة لهذا الظن وقويت، فإن مثل هذا لا يجتنب. يقول: ذكرت لفظ جنس العمل، وقد قال بعضهم من أول من ابتدعه الشيخ سفر الحوالي، وما رأيكم إلى آخره؟ شيخ الإسلام قرر أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان في كتاب الإيمان المجلد السابع من مجموع الفتاوى. يقول: نريد تكثيف الدروس في مكة، والدروس هنا قليلة جدا بالنسبة للرياض، أمر عادي أن تكون قليلة بالنسبة للرياض، لأن الرياض مساحته كبيرة جدا وسكانه أكثر بكثير، وتوافر أهل العلم أيضا فيه أكثر. علما بأن الدروس، يعني بالنسبة للحرم فيه دروس والله الحمد، مشايخ الموجودين فيهم كثرة وأساتذة الجامعة والقضاة، لكن قد لا يجدون من ينح عليهم ويحملهم المسؤولية. هل يجوز لمن استودع مبلغ من المال من الصدقة يجوز أن يأخذ شيئا منه بمعنية الضمان للحاجة؟ الأصل أنها أمانة لا يجوز أن يتصرف فيها، لكن إذا غلب على ظنه أو جزم برده وقت الحاجة إليه بدلا من أن يبقى دون الاستفادة من، لا سيما في أمور طارئة احتاج شيء وفي جيبه 100 ريال مثلا للصدقة، أعطيها ليصدق بها على فقير وعنده في حسابه 100 ريال، ما يلزم أن تذهب أصرف 100 ريال واترك هذه التي في جيبك، أنفق هذه 100 وبعد ذلك عوضها في أقرب وقت. أما من كان ليس لديه وفاء فإن هذا يحرم عليه أن يتصرف، لأنه يعرض هذه الصدقة لخطر. يقول: كان أبي مريضا مرضا خطيرا وأجرى عملية على الأمعاء، فتحت له فتحة في جنبه تخرج منها النجاسات في كيس باستمرار، فوجدته توقف عن الصلاة لأنه رأى أن النجاسة تخرج باستمرار، فأمرته بالصلاة على حاله فيصلي صلاة كثيرة بلا طهارة، ثم علمت أنها لا تسقط عليه لحديث المستحاضة، فأتيته بحجر يتيمم به لأنه كان ملازما للفراش، فماذا عليه بالنسبة للصلوات التي صلاها بلا طهارة ما قبل تيمم بناء على ما أفتيته به؟ إن كنت ممن تبرأ الذمة بتقليده فلا شيء عليه، وإن كنت ممن لا تبرأ الذمة بتقليده فعليك أن تتقي الله جل وعلا، وهو يعرف ذلك أنك ممن لا تبرأ الذمة بتقليده عليه أن يقضي هذه الصلوات وعليه أن يتطهر حسب الإمكان. وأما إيقاف النجاسة فحكم حكم من حدثه دائم يصلي ولا خرجت النجاسة. فقل: لا يمكن أن نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وقوله: وكنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، إلى أن قالت: لا يعرفون أحد ما غلص الحديث أصبح في الصبح إن أعظم يجوركم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لعباده يبين أن الإمام يجب أن يراعي حال الناس، فتارة يصلي الفجر بغلس وتارة يصبح بها، وذلك بحسب طول الليل وقصره خصوصا في أوقات الصيف والشتاء رفع المشقة عن الناس، حيث يقول يطول الشتاء ويقصر له الصيف، فيصلي شتاء بغلس وصيفا يصلح بها. على كل حال كل هذا وهذا يدل على أنه يبادر بها في أول وقتها، إنما قوله عليه الصلاة والسلام أسفروا أصبحوا هذا يدل على التأكد من دخول الصبح، لأنه مدام يصليها بغلس وجاء في صلاته بالمزدلفة أنه صلىها قبل وقتها قد يظن ظن أنه لا معنى أن تصلى قبل دخول وقتها. فلأن أتطرق مثل هذا الفهم قال أصبحوا وأسفروا. يقول: وقت الدرس مناسب جدا، لأن البعض يكون في مناطق بعيدة جدا عن مكة على 500 كيلو، أنا منهم، وعندما تأتينا الرسائل بوجود درس نتقطع حزنا وألما لأننا غير موجودين بمكة لظروف تعيين المدرسين في مناطق في شتى مناطق المملكة، ونطلب من إخواننا الصبر والحساب على الوقت، والله المستعان. أريد أن يقتصر الدرس على الصيف فقط في مثل هذه الأيام من كل سنة، 10 أيام يكون فيها 60 حديث مثلا، فيحتاج الكتاب إلى كم؟ 20 سنة؟ يحتاج إلى 20 سنة. على كل حال مسألة تسديد المقاربة، ما فاته شيء، فالتسجيل موجود، وأيضا مسألة الاستفادة من الآلات من الانترنت وغيره ممكنة. فإذا أضيف إلى مثل هذا الدرس درسين مثلا، درس في الفصل الأول درس في الفصل الثاني، يكون من 3 أيام 3 أيام، يمشي الكتاب إن شاء الله. يقول: تقرر الأذان من النبي صلى الله عليه وسلم برؤية عبد الله بن زيد، فهل من تأصيل شرعي موجز لمسألة تعبير الرؤى والأحلام لا سيما مع انتشارها في هذه الأيام بكثرة؟ هذا ما يسمع ويشاهد في هذه الأيام من اتخاذ بعض الناس التعبير مهنة، تعبير مهنة يتكسب من ورائها ويتفرغ لها، ومثل هذا الرقية. التعبير له أصل شرعي والرقية لها أصل شرعي، لكن ما عرف في عهد سلف هذه الأمة من يتفرغ لهما. فما العمل الذي له أصل شرعي لا يمكن منعه بالكلية، لكن يمكن ترشيده وتصحيحه. فالرقية لها أصل، وليس معناها أن الإنسان يجلس يتكسب من ورائها ويترك الأعمال ويعطل نفسه ويعطل ويستفاد منه، هذا لا أصل له في هذه الملة. كذلك الرؤى، النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح التفت إلى الصحابة وقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ لكنه معصوم، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يفعله لا أبو بكر ولا عمر. ويحتجون بأن ابن سيرين عرف بتعبير الرؤى، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت شيئا وأخطأت، فحصل منه الصواب من وجه وخطأ من وجه، فكيف يظن بمن دونه أنه لا يخطئ؟ ومن نصب نفسه للإجابة على كل رؤيا فقد رشح نفسه أنه لا يخطئ، قد زكى نفسه في هذا الباب. فالإنسان يتقي الله جل وعلا. هناك أشياء أحلام أضغاث لا تؤول ولا أول لها ولا آخر، بل وجد من عبر بعض الرؤى المختلقة مختلقة لا حقيقة فيها، فتراها اثنان قال يبي يسأل فلان عن رؤيا ولا حقيقة لها، يختلقونها يقول رأينا كذا وكذا ثم تأويلها فأول أهلا. فمثل هذا لا شك أنه استفسار ممنوع. يقول إن ابن سيرين عرف بتعبير الرؤى، يقول ما أثير عن ابن سيرين في هذا الباب في جميع عمره قد يتصدى له بعض الأشخاص في يوم واحد ويتعاونون مع الهاتف في الهاتف الذي بأجرة ويسلبون الناس بهذه الطريقة، ولا شك أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. هل المراد بسماع الأذان الضابط في هذا أن يكون بدون مكبر؟ نعم، أن يكون بدون سبب يوصل الصوت وبدون مانع يمنع منه، وبدون مانع يمنع منه. المسألة مفترضة بدون مكبر وبدون سيارات ومصانع وإزعاج وهدم وبنيان صخب ولغط، فلو كان بدون مكبر الذي في هذا الشارع ما يسمع لنا، ومعه عنه إلا 10 خطى ما يسمع لنا بدون مكبر مع هذه الموانع. فالمسألة انظر إليها أن تكون بدون أسباب مبلغة من مكبرات وغيرها وبدون موانع. ومن كان على المسجد مسافة 2 كيلو فقط يسمع الأذان الطبيعي بدون مكبر وبدون موانع، فلا يغلق الإنسان النوافذ وشغل المكيفات ويعمد إلى أنواع من المكيفات لها أصوات يقول والله ما أسمعني. هذا يقول تضطرني زوجتي للحلف بالله شفاهية أو على المصحف بعدم فعل بعض الأمور، فمثلا الزواج عليها أو فعل بعض الأمور التي يضمر السائل نيته فعلها، فما حكم ذلك الحلف وما هي الكفارة؟ تضطرك زوجتك للحلف بالله أن لا تتزوج عليها أو أن لا تفعل كذا إذا حلفت وفي نيتك أن تفعل، هذا لا كفارة له أعظم من أن يكفر. وإن كان في نيتك أن لا تفعل ثم رأيت الخير والمصلحة في فعلك ما حلفت عليه فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا من الإمارات تقول في بعض الأحيان نقلد أصوات بعض المؤذنين فيما بيننا، فهل يجوز لنا ذلك ونحن نساء؟ سؤال آخر، نعم بعض النساء تقلد بعض أصوات المقرئين، بعض أصوات المقرئين، فهل تقول هل هذا من التشبه بالرجال؟ وتقليد الصوت له أكثر من مغزى، قد يكون من باب الإعجاب للشخص نفسه، وقد يكون من باب الإعجاب بصوته، أو الذي لا يختص به الرجال، لأن القرآن يشترك فيه الرجال والنساء، وتحسين الصوت مطلوب من الجميع، وأداء القرآن على الوجوه المعتبرة عند أهل العلم وعلى الوجه المأمور به شرعا يشترك فيه الرجال والنساء، فليس هذا من باب التشبه. لكن إن كان تقليد هذا الرجل إعجابا بشخصه فيمنع من هذه الحيثية، وإن كان من باب الاستخفاف به، لأن بعض الناس يقلد بعض القراء وبعض المؤذنين كذا من باب التنتر به، مثل هذا لا شك أنه من المنهي عنه. قد يختلف الأذان عن قراءة القرآن لأن المرأة ليس عليها أذان، فإذا قرأت القرآن تتعبد به بقراءة شخص أعجبتها قراءته لأنه على الجادة مثل هذا لا شيء، لكن إذا أذنت مثل أذان الحرم أو مثل أذان كذا أو كذا والمرأة ليس عليها أذان فمثل هذا إن سلم من عيب المؤذن أو شيء ما التندر بصوته أو الإعجاب بشخصه فهو خلاف الأولى. انتشر الآن وضع بعض المقاطع من الأذان في بعض البرامج فهل يجوز؟ وهل يجوز تشغيل الأذان في غير وقت الأذان؟ أما الأذان الكامل بجمله الكاملة لا يجوز وضعه في أي برنامج لأنه قد يرفع هذا الأذان في غير وقته الشرعي ولغير القصد الشرعي من دخول الوقت أو قرب الصلاة، فهذا يمنع. لأنه لو أن إنسان أذن بعد الصلاة سلم الإمام ثم قام شخص فأذن في غير وقته ثم هذا بدعة. أما وضع بعض جمل الأذان لا الأذان بكامله ولا على ترتيبه من أجل أن يكون بديلا عن النغمات أو غيرها أو لأنه ذكر فهذا الأمر فيه أسهل، لكن يبقى أنه لو وضع منبه ينبه الإنسان أن يذكر الله كلما غفل أفضل من هذا. وهناك أصوات تصدرها الجوالات لا محظور فيها. ما الدليل على تحريم النظر إلى الصور؟ وهل كان النظر إلى الأصنام محرم وهي صور؟ وجزاكم الله خيرا. أولا النظر إلى الأصنام نظر إلى حجر، نظر إلى حجر، فهل إساف يثير النساء وهل نائلة تثير الرجال؟ مجرد حجر منصوب هي صور تماثيل، لكن هل هي من الدقة بحيث تثير الناظر؟ أبدا. النظر إلى الصور العلة فيها هي العلة في تحريم النظر إلى الأشخاص بحقائقهم، والأمر بغض البصر بالنسبة للمرأة كالأمر بغض البصر بالنسبة للرجل. يكون في بلادنا متنزهات مختلطة، فوالدتي تصر على أن نخرج مع أخواتي للترفيه عن أنفسنا إلى هذه المتنزهات وهي مختلطة، فهل يجوز أن أذهب معهم؟ وإذا لم أذهب والدتي تغضب علي وقد تشتمني وتدعو علي. اختلاط الرجال بالنساء، تعريض النساء لأن يفتتن بهن الرجال والعكس، هذا أمر محرم لأنه يؤدي إلى محرم. والطاعة بالمعروف، فإذا أمر الإنسان بما حرم الله عليه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ماذا يعمل الإنسان حتى لا تكون الدنيا أكبر همه، حيث فتحت علينا هذه الدنيا وانشغلنا بها؟ قال من نصيحة يوجهون على الإنسان أن ينظر الهدف الذي خلق من أجله. الإنسان الجن والإنس إنما خلق لتحقيق العبودية، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الهدف، مع أنه لا ينسى نصيبه من الدنيا، فلا يسترسل في أمور الدنيا حتى ينسى ما خلق من أجله. يقول: هل الخروج في سبيل الله بدعة أم سنة أم جائز؟ الخروج في سبيل الله إن كان القصد به إلى الجهاد، إلى الحج، إلى العمرة، إلى طلب العلم، هذا سنة. أما الخروج إلى المباحات، أما الخروج إلى الدعوة، دعوة ضرب من الجهاد، لكن تحديد وقت معين كما حدد لموسى مثلا 40 يوم، أو كما كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غير، هذه بدعة، هذه لا شك أنها بدعة لا أصل لها في الشرع. إنما يخرج كيفما اتفق، يخرج يدعو إلى الله متى انتهت مهمته ويرجع، يخرج إلى الجهاد متى انتهت مهمته ويرجع، يخرج إلى الحج متى أدى الفريضة رجع، هذه كلها في سبيل الله. لطلب العلم متى ما أخذ نصيبه وما يحتاجه من العلم يرجع، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين، هذه أمور مشروعة، لكن يحدد له نخرج 3 أيام من أجل كذا، نخرج 40 يوم من أجل كذا، كذا كله بدع لا أصل له في الشرع. هذا إذا كانت المقصود منه تأصيل هذه المسألة شرعا بتحديد 40 ليلة بالنسبة لموسى، أو التحنث في الغار، أو ما أشبه ذلك. أما إذا كانوا حددوا مدة السفر، مسافر لمدة شهر من أجل أن يرتبوا أمورهم، عندهم بعضهم أعمال بعدما يعود فيحتاج إلى أن يحدد وقته، والله أنا بروح لمكة لمدة أسبوع أعتمر وأتعبد هناك، قال بدأ أول لا يرتب أموره، لكن لو تعبد بهذه المدة قلنا ابتدعت، يتعبد بها كلها ابتدعت. يقول: إذا كانت المرأة تصلي لوحدها فتقيم الصلاة وكذا إذا أمت أخواتها، المسألة خلافية بالنسبة للمرأة في الأذان والإقامة، والخلاف في الأذان أقوى، بمعنى أنه لا يلزم وضع أذان، وجمع من أهل العلم يرون أنه لا إقامة عليها، لا إقامة عليها. يقول: وهل تجهر بالإقامة في بعض، وهل تجهر بالإقامة ثم تقول في بعض البلدان الإسلامية يكون الأذان عبر المسجل، يعني يكون تسجيل، فكيف يكون الترديد معهم؟ الأذان لا يقل إما أن يسمع من صوت المؤذن مباشرة بدون واسطة، هذا هو الأصل فيه، وهو الذي يردد وراءه ويقول مثل ما يقول المؤذن، ويكون من ورائه من بواسطة آلة، إما راديو ولا مسجل ولا. فإن كان المسموع بالراديو مثلا حي على الهواء، الآن المؤذن يؤذن بالفعل، فأنت تردد وراءه لأنه مثل مكبر الصوت. أما إذا كان تسجيل، هذا سجل وردد، هذا ما يردد خلفه. يقول: أختي تقدم بها العمر، وإذا جاء المعد ترفض الزواج منه لأنها تخاف أن يجور في حقها، فهل يجوز لها أن ترد المعد لهذا السبب؟ وما نصيحتكم للنساء عامة حول هذا الأمر والتساهل في الرفض والقبول الخاطئ في بداية العمر؟ على كل حال، إذا ردت المعدد لأن عندها من الغيرة على نفسها ما تخشى أن تضيع به حقوق الزوج أو تبغي على غيرها، هذا مبرر، لكن لتعلم أن المسألة عرض وطلب، يعني إذا فاتها مثل هذا المعدد لا سيما إذا تقدم بها العمر، من تأمل أن يأتيها؟ فإذا خشيت أن تبقى بلا زوج تقبل ولو معدد، وإذا لم تخش ذلك والأمر إليها إذا كانت مكلفة عاقلة رشيدة تزن الأمور بموازين الشرع، علما بأنه إذا جاء الكفر لا يجوز رده إلا بمبرر، فإذا خشيت أن تزداد غيرتها على زوجها فيحصل من وراء ذلك الظلم والبغي على غيرها فلها أن ترفض، لأن هذا مبرر شرعي. فعلى المرأة أن تتحين الفرص لأن لا تفوت. يقول يجب على شبكة الانترنت موجود مجموعة من الرافضة ينشرون معتقداتهم من طريق الفتيات لكي يوقعوا الشباب الغافل، وللأسف فقد ترفض الكثير من الشباب، فما قوله فضيلتكم؟ المرسل محب الله تعالى، محب الله تعالى. على كل حال الدعوة كل يزاولها، وكل النصرانية لها من يدعو لها ومدعومة بقوة، والتشيع له من يدعو له ومدعوم بقوة، وأهل السنة يدعون، وهناك دعاة على أبواب جهنم، فليحذر الإنسان من الاستجابة لهم، ولهم طرقهم ووسائلهم وإغراءاتهم. دعوة إلى النصرانية وإلى غيرها، ودعوة المسلمين إلى الشك في دينهم وللانسلاح منهم هذه قديمة، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يعرض نفسه لهذه الأمور، فإذا كان لديه القوة العلمية بحيث يستطيع الرد على هؤلاء لا يجوز له بحال أن يسمع شبهاتهم. يقول حكم لبس النساء لعباءة الفراشة حتى انتشرت بين النساء الصالحات صاروا يلبسونها الفراشة، هي مثل العباءة المخصرة من وجه، وشكلها من بعيد مثل العباءة الواسعة، بحيث إذا رفعت المرأة يديها صارت بقدر يديها، إلا أنها خيطت على قدر الجسم وترك الباقي لا قيمة له، تحتاج لا قيمة له، فلكونها تصف الجسم تحدده هي في حكم المخصرة التي يقول العلم بتحريمها، لأنها تكشف وتفصل الجسم. هذه أيضا مفيصل تقول هي مقصرة جدا في قراءة وتلاوة القرآن، وأنها منشغلة عنه ولا يوجد عندها وقت، فكل وقت يذهب في خدمة زوجي والأولاد، فماذا تنصحونني؟ وإذا فاتت السنة الرواتب عذر هل تقضى؟ أما بالنسبة لتلاوة القرآن فإنها لا تعوق عن أي عمل من أعمال الدنيا أو عمل الآخرة، فالمسلم إذا صلى صلاة الصبح وجلس ينتظر طلوع الشمس وليس لديه أي عمل في هذا الوقت إلا إن كان يريد النوم فهذا حرمان، فإذا جلس ينتظر الصلاة وقرأ ورده وحزبه اليوم في هذا الوقت كفى، يقرأ أربعة أجزاء ليقرأ القرآن في سابع، وهذا أمر ميسور متيسر لكل أحد، لكن الحرمان. وبعض الناس يرى أن قراءة القرآن على فراغ على فرضه، يعني إن تقدم إلى الصلاة قبل الإقامة 5 دقائق 10 دقائق قرأ، وإلا فلا، تجد يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ما فتح المصحف، هذا محروم بلا شك، فإذا ضيع القرآن ماذا يبقى له؟ وأما انشغالها بخدمة زوجها وأولادها هذا هي وظيفتها الطبيعية، هذه وظيفتها الأصلية، فعليها أن تهتم بها، لكن مع ذلك لا تنسى الدين الذي من أجله خلقت. إذا فاتت سنن الرواتب هل بعذر هل تقضى؟ نعم، إذا شوف الآن إنسان يقضيها في غير أوقات النهي إلا راتبة الصبح القبلية فإنه يقضيها بعد الصلاة. يقول هل يجوز للرجل أن ينظر لخطيبته أكثر من مرة إذا لم تكفي النظرة الأولى؟ وما العمل إذا كان أهله يرفضون النظر إليه في المرة الثانية؟ وهل يجوز لي أن أكلمها وأسألها بحضور وليها؟ إذا عزم الإنسان على خطبة فتاة فهل يجوز أن ينظر إليها دون إذن أهلها؟ أما بالنسبة للنظر فهو شرعي، فهو شرعي وجاء الأمر به، والمصالح المترتبة عليه لا شك أنها ملموسة ومحسوسة. لكن ليس معنى هذا أن يتفكه بالنظر إلى بنات المسلمين تي أول مرة يقول الله ما انتبهت عيد النظر، ثم يأتي ثالثا يقول الله ما حطيت بالي عيد النظر. لا، النظر مرة واحدة وعليه أن ينتبه لكل شيء، وإذا لم يتمكن يقول تعاد مرة ثانية في نفس المجلس. إذا استحيا ولم يتمكن من النظر أو استحته وأطرقت ما تمكن من نظرها، لا مانع من أن تدعى ثانية. أما أن كل ما أن له أن ينظر إليها قال لوالدي أن ما تمكنت أو نسيت، لمعظم إذا خرج ويتنسي الملامح قرر أنت الآن في وقت قرر، يجوز له أن ينظر إليها من غير علمها إذا عزم على التقدم إلى أهلها وخطبتها، ويجوز له أن ينظر إليها إذا لم يكن بعلمها، يتخبأ لها في مكان بحيث لا يخلو بها كما قال جابر وكنت أتخبأ لها، فلا يلزم علمها ولا علم والدها. أم سهلة السلفية من فرنسا تقول ما هي الأمور المعينة على طلب العلم الشرعي؟ الأمور المعينة على طلب العلم الشرعي أولا استحضار النية الصالحة خالصة لله جل وعلا، واستحضار النصوص التي تحث على طلب العلم وتبين منزلة العلم وأهل العلم، هذه لا شك أنها معينة على الطلب وسائق وحادي إليه. ثم بعد ذلك التماس الطريق على الجادة المعروفة عند أهل العلم يسهل أيضا التحصيل. يقول بما أننا الآن في شهر رجب من الأشهر الحرم، فهل لكم تذكرون بعظم هذا الشهر حيث يكثر فيه أو في غيرها من شهور تساؤل التهاون عند كثير من الناس من معاصي والمنكرات في شهر المدع كالعمرة الرجبية وغيرها، فنرجو إلى آخره. لا شك أن شهر رجب سائر الأشهر الحرم أشهر معظمة شرعا، فلا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه فيها أو يظلم غيره، فعليه أن يكثر من ما شرع الله له ولا يبتدع، لكن عليه أن يكف عن المعاصي، والكف عن المعاصي مطلوب في كل وقت لكنه يزداد تأكده في مثل هذه الأشهر الحرم. وأما بالنسبة للعمرة في رجب فقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، وأنكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، وجميع هذه العمر كانت العمر معه فيها وأنه لم يعتمر في رجب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي محذورة واسمه أوس كما قال ابن عبد البر وغيره وابن أوس ابن مسبر رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر، يعني بالتثنية الله أكبر الله أكبر. جاء في حديث عبد الله بن زيد بتربيع التكبير من غير ترجيع. هذا أبو محذورة خرج مع فتية من قريش بعد فتح مكة إلى حنين، فسمعوا المؤذن يؤذن فصاروا يقلدونه استخفافا واستهزاء، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أذانهم وقال إن فيهم شاب صوته جميل وندي اتوني به أو اتوني بهم، فأذن أمامه، فلما أذن أبو محذورة قال اجلس، فمسح على رأسي وبرك عليه وعلمه الأذان. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان ألقاه إليه بنفسه، وليس في هذا أدنى عيب ولا ضير أن الكبير يعلم الصغار. تجد بعض الناس يؤتى له بمن يلقن الشهادة ليدخل الإسلام، يقول رح في مدير المكتب يلقنك ويكتب المعلومات ولا خاتم. هذا حرمان. كثير من الكبار يأنف من تلقين الصبيان القرآن. نعم قد يكون وقته والاستفادة منه من قبل الكبار أكثر من إفادة الصغار، لكن مع الأسف أننا لا نجد إلا في القليل النادر من يعلم القرآن من الكبار. هل تجدون شيخ من الكبار جالس يعلم الناس القرآن؟ أو يقول القرآن حفظ وتلاوة واستماع وتقويم، يتقنه بعض الشباب أكثر من الكبار ويتولونه ويتفرغ الكبار للعلم ومسائل العلم العظام. يقول لا أعظم من القرآن. ما نعرف أن أحد من حملة الشهادات يجلس لإقراء الناس القرآن إلا ما ذكر عن بعض الأساتذة في الأحساء، وهذه لا شك أنها ما يحمدون عليه ويشكرون عليه. ما الكبار يتفرغون للتفسير والحديث والفقه والعقيدة، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أبا محذور الأذان، ما قال يا بلال علمه الأذان. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر بالتثنية بدل التربيع الذي في حديث عبد الله بن زيد، ولذا ينصون في حديث رواة حديث عبد الله بن زيد يقولون بتربيع التكبير بغير ترجيع، لأن في حديث محذورة التثنية والترجيع ليكون أذان بلال مختلفا عن أذان أبي محذورة. الله أكبر الله أكبر بالتثنية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين. هذا الترجيع. يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع إليهما بصوت مرتفع. هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة. فالترجيع مشروع، مشروع وهو نوع من أنواع الأذان، فليكن أذان عبد الله بن زيد نوع وأذان أبي محذورة نوع، واختلاف بينك اختلاف تنوع، مثل دعاء الاستفتاح ومثل صيغة التشهد وما أشبه ذلك، فيقال هذا أحيانا وهذا أحيانا. منهم من يقول أن الترجيع ليس بمشروع وإنما ألقاه على أبي محذورة ليقول الشهادتين مع خفض الصوت وبتدبر منه من أجل أن يتمكن الإسلام من قلبه. يعني الآن جديد دخل في الإسلام الآن، لأنه قبل قليل كان يستهزئ يؤذن استهزاء المؤذن من أجل أن يتمكن الإسلام من قلبه. قد تأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم ترفع صوتك بهما تكميلا للأذان وإتماما له. لكن استمر أبو محذور على يؤذن في المسجد الحرام هكذا بالترجيع، فالترجيع مشروع. يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما علانية. هل يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يرفع صوته، أو يقول الجمل الأربع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بالجمل الأربع؟ الحديث يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني الجمل الأربع، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول إلى آخره. فيأتي بالجمل الأربع سرا ثم يأتي بها جهرا. وبعض الروايات تدل على أنه يأتي أشهد أن لا إله إلا الله مرتين سرا ثم يرفع بهما صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله سرا مرتين ثم يجهر بهما مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، كمثل حديث عبد الله بن زيد، وليس فيه اختلاف بينه وبين حديث عبد الله بن زيد إلا ترضيع التكبير مع تثنيته هنا، وعدم الترجيع في حديث عبد الله بن زيد والترجيع في حديث أبي محذورة. وقلنا أن مثل هذا من باب اختلاف التنوع، كذا رواه مسلم، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وذكر التكبير في أوله أربعا، وذكروا التكبير في أوله أربعا، وقصة واحدة. فهل نقول أن التكبير مثنى ولا رباع؟ وقصة واحدة في صحيح مسلم مثنى تثنية التكبير، وفي مسلم في مسند الإمام أحمد أبو داود وأبي داود والنسائي وابن ماجه بتربيع التكبير كحديث عبد الله بن زيد. وهل نجعل حديث عبد الله بن زيد شاهد لرواية الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه؟ أليس بشاهد؟ يصلح أن أكون شاهدا؟ حديث آخر، هو حديث آخر، قصة أخرى، إنما النظر في رواية مسلم مع رواية أحمد وأصحاب السنة. فهل نقول إن ما في الصحيح أرجح، أو نقول ما في مسند السنة زيادة، وزيادة من الثقة مقبولة، وقد يكون الراوي نسي وترك تكبيرتين وحفظها غيره؟ فإن نظرنا إلى الترجيح فلا شك أن ما في الصحيح أرجح، علما بأن القاضي عياض أشار إلى أن بعض روايات مسلم فيها تربيع التكبير، فيها تربيع التكبير، وعلى هذا يكون الترجيح في رواية حديثة بمحذورة التكبير أربع ولا ثنتين؟ أربع. أربع. إذا ثبت ما قاله القاضي عياض فالتربيع مطلوب، وحينئذ يقال زيادة، الزيادة من الثقة مقبولة بلا شك في مثل هذا. وفي رواية وذكر التكبير في أوله أربعا، وفي رواية أحمد في آخره، والإقامة مثنى مثنى لا يرجع، الإقامة لا ترجع فيها، إنما الترجيع إنما هو في الأذان. قالوا في رواية أحمد والإقامة مثنى مثنى، وقد أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة، ولما ذكر في رواية أحمد التكبير أربع فالإقامة مثنى، لعله يقصد بذلك التكبير في أول الإقامة وفي آخره، التكبير مثنى مثنى، يعني التكبير في أول الأذان أربع، وفي آخر وفي آخر الحديث الإقامة مثنى مثنى، يقصد بذلك التكبير الذي الحديث عنه، وإلا في الأصل أن الإقامة وتر، لأن بلال أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ومع ذلك لا يرجع. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، علم أبا محذورة الأذان 19 كلمة. كيف يكون الأذان 19 كلمة؟ التكبير أربع والشهادتان كم؟ ثمان مع الترجيع، أربع وثمان 12، نعم، والحيعلتان أربع كم؟ 16، والله أكبر الله أكبر 17، والختام بكلمة التوحيد 19. رواية الترمذي تشهد لرواية أحمد، وأن التكبير 4، علمه الأذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة. كيف تكون الإقامة 17 كلمة؟ وقال هذا حديث حسن صحيح، والإقامة بدون ترجيع، كيف تكون الإقامة 17 كلمة وفي ترجيع؟ كيف توجه هذه الرواية الإقامة 17 كلمة؟ تكبيرات 4 بدون ترجيع، ما قد قامت الصلاة. يعني تكون الإقامة على صورة أذان عبد الله بن زيد، تكون الإقامة على صورة أذان عبد الله بن زيد، والأذان لكن يقول علم هذا محذور. كيف نوجه؟ عرفنا كيف نوجه الأذان 19، لكن كيف نوجه الإقامة 17؟ وقال هذا حديث حسن صحيح. لا، أذان عبد الله بن زيد بزيادة قد قامت الصلاة، لكن كيف علم أبا محذورة أذان عبد الله بن زيد؟ ما يتجه. وقلنا إن تعليمه لأبي محذورة يختلف عن ما رآه عبد الله بن زيد. قلنا الأذان 19 يعني كالأذان سواء بسواء كأذان أبي محذورة، إلا أن حذف الترجيع وأضيفت قد قامت الصلاة. يعني كأذان 19 حذف الترجيع 4 جمل وأضيف قد قامت الصلاة، لكن هذا يختلف مع أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة على ما سيأتي. وعن محمد بن سيرين عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. قال ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني حديث صحيح. من السنة إذا قال الصحابي من السنة فهو مرفوع، لأنهم لا يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو مرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. من السنة يعني المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم لنا أن بلال رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات غداة فقيل له أنه نائم، فقال فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر، يعني بإقراره عليه الصلاة والسلام، فصارت من السنة. إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. النوم فيه خير ولا ما فيه خير؟ نعم. والصلاة يعني أفعل التفضيل هنا على بابها أو ليس على بابها؟ الأعرابي لما سمع هذا الكلام قال: جربناهما، يعني جرب النوم وجرب الصلاة. هذا من جهله. فأقول: هل أفعل التفضيل هنا على بابها بمعنى أن النوم فيه خير ولو كان عن الصلاة، أو أن نقول أفعل التفضيل ليست على بابها كما بقول الله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فالنار شر محض لا خير فيه، الشاطبي في الموافقات قال في الدنيا لا يوجد خير من كل وجه أو شر من كل وجه، إنما ذاك في الآخرة الجنة خير من كل وجه والنار شر من كل وجه. ثم أورد أن التفاوت في النار في دركاتها، فالذي في أعلاها وضعه خير من الذي في أسفلها، فنقول هذا، أو أنه في عذاب يشغله عن أشد الناس عذابا فهو في شر دائم، في كلام الشاطبي في الموافقات حينما قال أنه لا يوجد في الدنيا خير من كل وجه ولا شر من كل وجه. يعني أنت افترض أن إنسان جلس صلى الصبح في جماعة أو جلس انتظر الشمس يذكر الله إلى أن أصبح، فاته شيء من الخير، وفوات الخير بالنسبة له شر ولا ما هو شر؟ نعم، فاته أبواب كثيرة من أبواب الخير، لكن أدرك ما أمر به فهو على خير أعظم، وإذا فعل شرا أو معصية هو في شر بلا شك، لكن فاته شرور أعظم منه، فهو من هذه الحيثية فيه خير من وجه. لكن هل النصوص الشرعية تدل على ملاحظة مثل هذه الأمور أو لا؟ هذه الأمور لا ينظر إليها البتة. ما تقول أنا والله جالس في المسجد أقرأ القرآن وغيري يكسبون أمور الدنيا وخير وأنا ضيعت فأنا لست في خير محض. لا، أنت في خير محض على كل حال. فهنا إذا كان الصلاة خير من النوم الذي في ظنه تفوت الصلاة، هل نقول في خير أو ما في خير؟ لأن خير الدنيا إذا قورن بخير الدين، نعم، يلغى، لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، وكل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبران، فلا ينظر إلى ما يفوته من أي أمر من الأمور ما دام على خير وجه إليه والتزم به. وعلى من كل وجه نقول الصلاة خير من النوم، ولا نقول أنه يستعين بهذه النوم على عبادات أخرى أبدا. كل عبادة في وقتها أفضل من غيرها، أفضل من غيرها ولو كانت سنة. فالصلاة على كل حال خير من النوم، رواه الخزيمي في صحيحه والدارقطني عن أنس قال لما كثر الناس، وعن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يؤلم وقت الصلاة بشيء، وهذا تقدم ذكره في الكلام على حديث عبد الله بن زيد، بشيء يعرفونه فذكروا أن يوه نارا أو يضرب ناقوسا، فقالوا النار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود، فنام عبد الله بن زيد فرأى الأذان، طاف بطائف وأن نائم الرجل، فقال تقول الله أكبر، يعني بيده ناقوس، فقلت أتبعه أن تتبع الناقوس؟ قال ما تفعل به؟ قال ننادي به الصلاة. قال أدلك على ما خير منه؟ تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. الحديث فيه طيب واختصار طويل، تذاكر وانصرفوا على غير اتفاق، يعني اقتراحات ما قبلت، انصرفوا على غير اتفاق، وراء عبد الله بن زيد الرؤيا ووافقوا على ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فألقى الأذان على بلال، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يأتي بالأذان شفعا بتربيع التكبير على ما تقدم، والعدد أربع شفع، وتثنية الشهادة، ثم تثنية الشهادة الثانية، ثم الحي على تين شفع، ثم بعد ذلك لا إله إلا الله وجل. فالغالب شفع، وقطع الأذان على وتر لا شك أنه له أصول شرعية، ولا يخل بقوله يشفع الأذان أن يكون جملة من جمله وتر، لأن الحكم للغالب، فغالب الأذان شفع ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة لأن بمعنى أن جمل الإقامة وتر، على أن التكبير في أول الإقامة وفي آخرها شفع، لكن إذا قلنا بقرن التكبير صار حكم الجملتين جملة واحدة، ولذا لم يستثنى من جمل الإقامة إلا الإقامة كما في رواية البخاري، وزاد إلا الإقامة يعني لفظ الإقامة، قال ويوتر الإقامة إلا الإقامة. فهل هذا الاستثناء استثناء الشيء من نفسه؟ جاء زيد إلا زيد، يوتر الإقامة إلا الإقامة، يوتر الإقامة المقصود بذلك تمل الإقامة، إلا الإقامة عن لفظ الإقامة، لفظ الإقامة، ولأنه هو المقصود بلفظه منها جاء شفعه للتأكيد، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وإذا قال الصحابي أمر فلان أو أمرنا أو نهينا لا شك أن حكمه الرفع، لأن الآمر والناهي هو من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال ذلك الصحابي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأعصر، يعني في عهد معاوية مثلا وقد مر عليه الخلفاء الراشدون كلهم، فقوله أمرنا في مسألة شرعية حكمها الرفع، لأن الأمر إنما يتجه وينصرف إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان المسألة شرعية. وإذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرفع مقطوع به ولا خلاف فيه، لكن دلالته على الأمر كدلالة افعلوا قول جماهير العلماء حجة ملزمة، كما لو قال اشفع الإقامة أو اشفع الأذان وأوتر الإقامة، دلالة هذه كدلالة هذه، لأن الصحابة أعرف الناس بالمدلولات خطاب الشارع. وقال من قال إن هذا لا يكون حجة حتى ينقل اللفظ النبوي، لأنه قد يسمع أمر كلام يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا كلام لا قيمة له، لأن إذا ترك مثل هذا ترك فهم الصحابة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعرف الناس بلغته وبمقاصد شريعته، فمن يؤخذ قوله؟ فلا شك أن هذا قول مردود مرذول. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على ما سيأتي، فالآمر له هو الله جل وعلا. وزاد متفق عليه وزاد البخاري إلا الإقامة، يعني لفظ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، ما الداعي لذكر عون؟ قال عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت بلالا يؤذن. جرت عادة أصحاب المختصرات أن الاقتصار على الصحابي فقط، لكن قد يحتاجون إلى ذكر التابعي إذا كان لذكره فائدة في الخبر، أن يترتب عليه ذكر أن يكون سائل للصحابي أو جرى له قصة مع الصحابي في الخبر لا بد من ذكرها. اذكرونا الآن لو قال أنا بجحيفة هو ابن عبد الله السوائي قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاءه هاون، وفي قوله عن أبيه أنا لا أرى داعي هنا لذكر التابعي، إنما يكفي ذكر أبي جحيفة. في البلوغ ذكر التابعي ولا ما ذكر؟ ما ذكر على أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت، هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، فجعلت أتتبع فهاهنا وهاهنا يمينا وشمالا، يلتفت يمنة ويسرى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه ورواه أبو داود فيه. فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ولم يستدر عن استدار برأسه، على هذا تحمل روايات الاستدارة، ولم يستدر يعني ببدنه، ما استدار إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشمال بدنه، وإنما لوى عنقه فقط. ويقول في الحالتين حي على الصلاة، حي على الصلاة مرة ثانية على اليمين، والشمال حي على الفلاح مرتين، أو يقول كما قال بعضهم حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا ثم بعد ذلك مثل ذلك حي على الفلاح. فإما أن يأتي بحي على الصلاة الجملتين كلاهما إلى جهة اليمين، أو يقول الجملتين كليهما إلى جهة ثم يقول حي على الفلاح الجملتين كتيهما إلى جهة الشمال، أو يقول هذه واحدة وهذه واحدة، وبكل منهما قال جمع من أهل العلم. على كل حال هو يلوي عنقه يمينا وشمالا ولا يستدير ببدنه، والفائدة من ذلك أن يسمع من على يمينه ومن على شماله ليكون أبلغ في تبلغهم صوته، يعني من جهة اليمين من جهة. وماذا عن الخلف؟ الأصل أن الأذان أمام، لكن اللي خلفه لا نصيب لهم في ذلك؟ لهم نصيب ولا ما لهم نصيب؟ يستدير إلى الخلف؟ يقول لا، لكن في المكبرات لو وضعت السماعات على الجهات كلها ليسمع الجميع ما في إشكال، تبقى الاستدار لي العنق والالتفات يمينا وشمالا. فمع هذه المكبرات، مع هذه المكبرات العلة معروفة لكي يسمع من على اليمين ومن على الشمال، مع هذه المكبرات العلة ترتفع، ترتفع، بل قد يتحقق ما هو خلاف العلة. فإذا قال حي على الصلاة ضعف الصوت، وإذا قال حي على الفلاح ضعف الصوت، فهل نقول يستمر الحكم مع ارتفاع العلة، أو نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ هناك أحكام ثبتت العلة ارتفعت العلة وبقي الحكم، يعني من ذلك الرمل في الطواف ارتفعت العلة وبقي الحكم، الخوف في قصر الصلاة في السفر ارتفعت العلة وبقي الحكم، فهل هذا منها؟ نقول يبقى الحكم ولا ارتفعت العلة، أو نقول الحكم يدور مع علته. أما إذا كان الحكم لا يتأثر بالعلة مع ارتفاعها فيبقى الحكم كالرمل وقصر الصلاة، لكن إذا كان يتأثر الحكم مع بقاء العلة يتأثر ضعف العلة. الآن ارتفعت العلة، وما يكفي أنها بس مجرد ارتفعت، بل آثر وجود الحكم ضعف زائد في العلة، فنقول يلتفت ولا ما يلتفت، أو نقول أصل الأذان الشرعي وفيه الالتفات وفي وضع الأصبعين في الأذنين، سواء وجدت حققت العلة أو ارتفعت أو نقصت ما علينا إلا من تطبيق الشرع، يلتفت المؤذن ولا ما يلتفت. أما إن أمكنه أن يدور بمكبره يأخذ الناقص ويلتفت ويجمع بين الأمرين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن هل ننظر إلى الحكم أو ننظر إلى العلة في مثل هذا؟ إذا نظرنا إلى الحكم، إذا نظرنا إلى الحكم التفتنا، ولو زالت العلة ولو نقصت ولو ضعفت، إذا نظرنا إلى العلة قلنا ما يلتفت. أحيانا إذا وجد الصوت القوي في سائر جمل الأذان إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، بمعنى أن ضعف صوت المؤذن، انتبه الناس كيف انقطع الصوت. قد يكون الأذان بصوت واحد بنغمة واحدة وعلى مستوى واحد ما يلفت النظر، لأن الناس ألفوه. فإذا قال الله أكبر الله أكبر كما الأذان قال حي على الصلاة، صار ما يسمعون انتبهوا، قال ترى إن بعض الأمور وجودها مؤثر وبعضها فقدها مؤثر. الآن المزارعون ينامون على صوت الآلات المستمرة، ينامون ثم بعد ذلك إذا انقطعت انتبهوا، مع أن الأصل أن النوم مع عدم الصوت. فقد يكون انقطاع الصوت والانتفات وضعف الصوت يجذب الأنظار، فهل نرتبط بالحكم أو نرتبط بالعلة؟ أقول إذا أمكن الجمع بين الأمرين هذا هو الأصل، بمعنى أنه يستطيع أن يشيل المكبر هذا ويجعله في يده ويلتفت يمينه وشماله وانتهى الإشكال، ولا يبدو مثل هذا الكلام في الجملة. لكن إذا كان ثابت ما يمكن، وهل بالإمكان أن يتقدم الإمام المؤذن إذا أراد أن يقول حي على الصلاة يتقدم شمالا ليكون قريبا منه إذا التفت، ويمينا يكون قريبا منه إذا التفت شمالا ليحقق الحكم، لأن تحقيق الحكم لا بد منه. فالالتفات شرعي وبحضرته عليه الصلاة والسلام، وكون العلة ترتفع أو تضعف الحق ليست بمثابة قوة الحكم. والذي عندي أنه يلتفت مهما كان الأثر المترتب على ذلك، كما أنه يستمر يؤذن ولو انقطع الكهرباء، يستمر يؤذن، ما يقول أنا والله الآن في مكان ما يسمعون، يكمل الأذان. ورواه أبو داود وفيه فلما بلغ حي على الصلاة حي على فلح لو عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني ببدنه كاملا، وإنما يستدير برأسه وعنقه. وفي رواية لأحمد الترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، يدور برأسه لا ببدنه الذي نفي في الرواية السابقة، وأصبعاه في أذنيه وهما السبابتان، ومنهم من يقول هما الإبهامان، ويدخل طرف الأصبعين في أذنيه، وليس المقصود جميعا الأصبعين تدخل في الأذن، إنما هذا من إرادة من إطلاق الكل وإرادة البعض، من إطلاق الكل وإرادة البعض، جعلوا أصابعهم في أذانهم. ويقول ألا نقول العلة عبودية، لأنه لو كانت العلة هي إسقاط الصورة والصوت لأمر بالالتفات في جميع الأذان. هو الأصل أنه يؤذن مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، فلا ينسى من عن يمينه وعن شماله بحيث يدعوهم إلى الصلاة وإلى الفلاح. فجعل أطراف السبابتين في الأذنين كذلك شرعي كالالتفات، ليتضافر في ذلك السمع والبصر، يعني من رآه على هذه الكيفية قال إنه يؤذن، لأن وجود المؤذن في المنارة لا يتعين منه الأذان، فإذا سمع الأصم ما يسمع، إذا رآه الأصم وقد وضع أصبعي في أذنيه عرف أنه يؤذن. قد يطلع للإمارة للصيانة أو لرؤية شيء وما شوية ذلك من طارئ، فلا يتعين يكون طلوع المنارة ورقية المنارة للأذان، فإذا رآه الأصم وقد وضع أصبعي في أذنيه جزم أنه يؤذن. وبعض المؤذنين بل مع الأسف بعض القرى يضع يديه على أذنه هكذا، وهذا لا تتأدى به السنة. مشاهدة المؤذنين كثير من يضع كذا، بعض القرى يفعل هذا، ووضع الأصبعين في الأذنين لا شك أنه أجمع للصوت ليكون المنفذ واحد فيكون أقوى. أتتبع فاها هنا وها هنا، هذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم كأبي جحيفة، يتتبعون المؤذن في أقواله وفي أفعاله، في أقواله وفي أفعاله، ليتمكنوا من الاقتداء والاحتساء، لأنه يؤذن بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول هل نقول أن الأذان شعيرة دينية يجب أن تظهر للناس ولو كانت المكبرات موجودة، أم أن المكبرات تلغي ظهور المؤذن؟ يعني يريد أن يؤذن المؤذن على أعلى مكان في المسجد، على أعلى مكان في المسجد ومعه المكبر. نقول الارتفاع إنما هو لأجل ارتفاع الصوت، وإذا وجد المكبر يكون صوته واحد. وفي رواية لأحمد والترمذي رأيت بلال يؤذن ويدور، أتتبع فاهاونا وهاونا وأصبعاه في أذنيه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وابن ماجه، فاستدار في أذانه وجعل أصبعيه في أذنيه. استدار في أذانه، عرفنا أن الاستدارة إنما هي للرأس ولي العنق بدون البدن، لأنه نفيت الاستدارة في أحاديث أخرى. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20، شو سيد مرفوع المجرور ولا منصوب، 20 رجلا، مش عندك أنتم رجلا، عندنا 20 رجل، الكلام ليس بالصحيح، أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا. هؤلاء الفتية الذين خرجوا بينهم أبو محذورة، خرجوا بعد فتح مكة إلى حنين سمعوا المؤذن فأذنوا قلدون صوته، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أذانه فأعجبه أذان واحد منهم لا يعرفه، فأمرهم أن يؤذنوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان مثل ما تقدم، مسح على رأسي وبرك عليه فعلمه الأذان. وروى الدارمي في مسنده وابن خزيمة، وهذا تقدم الإشارة إليه في الحديث السابق، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وجاء في الحديث أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، في مشروعية اتخاذ أكثر من مؤذن، ويؤذنون إما على التعاقب كل واحد يؤذن وقت، وبالنسبة للفجر الذي له أذانان يؤذن كل واحد منهما وقت، يؤذن الأول والثاني يؤذن الثاني أو العكس. المقصود أن هذا أمر مشروع أن يتخذ أكثر من مؤذن. ابن أم مكتوم الأعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني لا يؤذن حتى يقال له دخل الصباح، وليس معنى أنه أوغل في الصبح فكله يشرب حتى يؤذن من المنفوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبح، لابد أن يخبر بالصباح، لأن الصباح ودخول الوقت إنما يدرك بالبصر مما يفقده ابنه من مكتوم، فلا بد أن يقال له ذلك، بخلاف بلال فإنه يدرك الصبح بنفسه فلا يحتاج إلى أن يقال له أصبحت، فهو يؤذن الأذان الأول لصلاة الصبح قبل دخول الوقت الذي هو لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني الذي به تحل الصلاة ويحرم الطعام الأكل بالنسبة للصائم فهو أذان بأم مكتوم. وليس معنى قوله أصبحت أصبحت أنه بان الصبح بيانا، بحيث يكون من أكل فيه أكل في الصبح وأكل في النهار، إنما يقال له دخل الوقت، كما أن الأذان لا يؤذن حتى المؤذن لا ينظر حتى ينظر في التقويم، ليست له وسيلة إلا هذا. ابن أم مكتوم أعمى ليست له وسيلة إلا أن يخبر بدخول وقت صلاة الصبح. قال رحمه الله عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا يوم أضحى. متفق عليه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. بغير أذان ولا إقامة، فالنداء لصلاة العيد بدعة، واستروح بعضهم ومال إلى أنه ينادى لها كما ينادى لصلاة الكسوف الصلاة الجامعة، لأنها صلاة طارئة مثل صلاة الكسوف، لكن الأدلة تدل على أنه لم يكن يؤذن لها ولا ينادى لها. والفرق بينها وبين صلاة الكسوف أن الكسوف يحصل فجأة فيحتاج الناس إلى أن يدعوا إلى الصلاة، وأما العيد فإنه يعرف قبل دخول وقته فلا يحتاج أن ينادى له، ومن نادى له بلفظ الأذان المعروف للصلاة الخمس أو لصلاة الكسوف فإنه دخل في حيز البدعة. فابن عباس وجابر قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا غير من أدركوا. والحديث الثاني أخو جابر بن سمرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين مرارا كثيرا لا مرة ولا مرتين غير أذان ولا إقامة. فمن أذن لصلاة العيد وأقام لها فإنه قد ابتدع في دين الله ما لم يسبق له شرعية. فهو مسلم عن أبي قتادة في حديث طويل فيه النوع عن الصلاة الذي تقدم، وفيه ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما يصنع كل يوم. ثم أذن بلال بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصلاة يؤذن لها ولو خرج وقتها، لا سيما إذا كانوا جمع يحتاجون إلى أن يعلموا بالاستماع للصلاة كهذا الجمع. هذا إذا كانوا في مكان لم يؤذن فيه، أما إذا كانوا في بلد أذن فيه فأذان البلد يكفي. ثم أذن بلال بالصلاة، ولذا قال العلماء إن الأذان ليس لدخول الوقت فقط، ليس لمجرد الإعلام بدخول الوقت، وإنما هو إضافة إلى ذلك لقرب للاجتماع من أجل الصلاة. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي، إيش شندت؟ لا ركعتي، ثم صلى الغداء ركعتين، نعم اللتين هما ركعتي الراتب، راتبة الصبح، صلى الراتبة أذن ثم أقام، ثم صلى الراتبة ثم صلى الغداء، فصنع كما يصنع كل يوم، يعني صلى كأنه صلى الصلاة في وقتها، صلى الركعتين الراتبة المتأكدة القبلية التي لم يكن يتركها عليه الصلاة والسلام سفرا ولا حضرا، ثم صلى صلاة الغداء. وعلى هذا لو استيقظ قبل خروج الوقت بما يكفي لصلاة ركعتين فقط، هل يصلي الراتبة أو يصلي الفريضة في وقتها لأنها أهم؟ لو صلى الراتبة خرج الوقت، فهل يصلي الفريضة ليدرك الوقت؟ ونقول الوقت بدأ من الآن ويرتب، يصلي الركعتين ويصلي الفريضة. من أهل العلم يقول ما دام الوقت بدأ من الآن فيصلي مرتبا، والأصل في الراتبة ما قبل الفريضة، لكن المعروف في نصوص الشرع وقواعده وقول جماهير أهل العلم أن الفريضة أولى من النافلة، وما تقرب إلي أحد بأحب إليه ما افترضته عليه، فتقدم الفريضة ليدرك الوقت ثم تقوى النافلة. كما يصرف صنع كما يصنع كل يوم، كل يوم يجهر بالصلاة، وحينئذ يجهر بهذه الصلاة ولو صلىها في النهار يجهر بها، فالقضاء يحكي الأداء. فإذا كانت الصلاة شهرية وقضيت في وضع غير وقت جهر يجهر بها، إذا كانت الصلاة سرية فقضيت بالليل يسر بها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.